أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مقام ذكر الأدلة الدالة على هذه القاعدة أن الأصل في البيع اللزوم. وصلنا طبعا إلى قول المصنف وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن. طبعا حاصل هذا الدليل أن قول المولى تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، إش كان يدل؟ كنا نقول إش كان يدل؟ كان يدل على حكم تكليفي، وهو وجوب الوفاء بكل عقد، ويلزم منه الحكم الوضعي وهو فساد الفاسخ، يعني اللزوم. لكن هذا يحكي حكاية ثانية، يقول في الحقيقة الآية تدل مباشرة على الحكمين، يعني هم تدل على الحكم التكليفي وجوب الوفاء بكل عقد، وتدل مباشرة ايضا على الحكم الوضعي وهو فساد الفاسخ. لكن الشيخ الانصاري يقول الحكي مو صحيح. ليش؟ لأن هذا خلاف المشهور. المشهور يقولون بأنه هي تدل على الحكم التكليفي أولا وبالذات، وثانيا وبالعراض تدل شنه على الحكم الوضعي. لماذا؟ هذا ما بين المصنف، ولكن نحن لابد أن نبينه. في الحقيقة ذكرنا سابقا أن دلالة أوفوا بالعقود على اللزوم الذي هو الحكم الوضعي بأي كيفية تكون هكذا. نقول هكذا المقدمة الأولى، أن هذه الآية المباركة تدل على وجوب الوفاء بكل عقد، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا المال الذي دخل في ملكي، الكتاب لما اشتريته من زيد، لما دخل في ملكي أنا محلل التصرف فيه مطلقا، مو مقيد بوقت دون وقت، مطلقا. فلو جاء الباع وأراد الفاسق قال فسخته، هذا في الحقيقة خلاف كونه ملكا لي وفي ملكي، خلاف كونه أنه من مالي، يعني لما دخل في ملكي هو في ملكي فلا يخرج من ملكي. وطبعا لما دخل في ملكي حالة كونية مطلقة التصرف، يعني أنا متصرف فيه مطلقا لا مقيد بوقت أنه إذا جاء وفسخ ينفسخ، لا. بناء على هذا الإطلاق، يعني التصرف مطلق والملكية مطلقة دائمة، حينئذ لو جاء الفاسخ وقال فسخته هذا خلاف العقد، خلاف المقدمة الثانية بالخصوص التي ضمناها إلى المقدمة الأولى المستفادة من الآية المباركة. إذن شترتب على هذا الاستدلال الذي تقدم بناء على هذا أنه في الحقيقة الآية تدلل على الحكم الوضعي أولا وبالذات، ثم بعد ضم المقدمة الثانية المقدمة الأولى نستنتج أنه لا يجوز الفاسخ، يعني نستنتج الحكم الوضعي وهو اللزوم فساد الفاسخ. فقول هذا المستدل بأن الآية تدل مباشرة على الحكم الوضعي، يعني في الحقيقة تدل على حكمين تكليفي ووضعي مباشرة، هذا خلاف الظاهر وخلاف قول المشهور. لذا قال وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم، مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور. ايش أضاف من ذلك؟ وهو أن المفهوم للآية عرفا حكمان تكليفي ووضعي. وقد عرفت سابقا ليس المستفاد منها إلا حكما واحدا تكليفيا يستلزم حكما وضعيا. طيب انتهينا من هذا. ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى وأحل الله البيع على اللزوم من خلال ما تقدم في بيان كيفية الاستدلال بآية أوفوا بالعقود. نستكشف كيفية الاستدلال من خلال آية أحل الله البيع، حيث نقول حيث أن هذه تدل على اللزوم كما دلت آية أوفوا بالعقود على اللزوم، هذه أيضا تدل على اللزوم بنفس كيف الكيفية بنفس كيفية الاستدلال وبنفس البيان الذي تقدم في أوفوا بالعقود. نقول هكذا، قال تبارك وتعالى أحل الله البيع، ما معنى حلية البيع؟ حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع، هذا المقصود به. لا معنى ثاني حلية البيع، ما له معنى آخر، يعني حلية جميع التصرفات. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه الحلية مطلقة مو مخصوصة بوقت دون وقت. ها شو يترتب على هذا؟ إذا رجع وقال فسختوه يفسخ؟ ما يقدر يفسخ، هذا خلاف حلية البيع لأن التصرفات مطلقة. طيب لذا قالوا من ذلك يظهر لك الوجه بدلالة قوله تعالى وحل الله البيع على اللزوم، فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة عليه على البيع التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين. يعني قد يجي واحد يقول تعال أحل الله البيع، هذا قبل الفسخ، أما إذا جاء البع وقال فسختوه خلاص ما تدل الآية على اللزوم. نقول له لا، هذه حلية التصرفات مطلقة أعم من قبل الفسخ وما بعد الفسخ، فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتبة عليه التي منها ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر مستلزمة. هذه الحلية اللي البيع لجميع التصرفات مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لغوا غير مؤثر. إذن تدل على اللزوم هذه الآية ولا ما تدل؟ تدل. بعد ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بالتجارة عن تراض. هذا الآية الثالثة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيضا هذه تدل الآية على اللزوم بنفس البيان الذي تقدم. أيضا أقول هكذا المقدمة الأولى، قالت الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض، ها وهذه الآية تدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف، وهذا التصرف مطلق مو محدد بما قبل الفسخ بل يشمل ما بعد الفسخ. لأن هذا على متى أرضى يوم اللي أنا أشتري من عندك الكتاب ويكون لي يعني المشتري حلية جميع التصرفات في هذا الكتاب مطلقا، وإذا ما يكون راضي أنا بهالشراء. ها فإذا حلية التصرف بقول المطلق. طيب حتى بعد الفسخ، فإذا لو جاء وفسخ نقول هذا خلاف التجارة عن تراض، هذا ما في تراضي إذا كان مخصوص بأن التجارة تكون سبب لحلية التصرف فقط محدودة ب ما قبل الفسخ. نقول لا أنا ما أرضى بهالشكل، لازم يكون حلية التصرف مطلقا حتى ما بعد الفسخ. لذا قال فإنه يدل، يعني هذه الآية تدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف بقول المطلق حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر. فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد على نسق واحد، يعني كيفية الاستدلال في هذه الثلاث الآيات كيفية واحدة بنوع بطريقة واحدة على نسق واحد. طيب لكن قد يجي واحد يستشكل علينا يقول يا جماعة الخير أنتوا جايين تستدلون بهالثلاث الآيات، الآية الأولية أوفى بالعقود ما يخالف صحيح الاستدلال بها، لكن بالخلال الإطلاق، لكن من يقول أن في إطلاق في الآيتين الأخيرتين أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا ما في إطلاق. فإذا لم يكن هناك إطلاق لا يمكن الاستدلال على اللزوم. الشيخ الأنصاري أجاب قال حتى لو سلمنا أنهما فيهم إطلاق، طبعا لم يكن فيهما إطلاق، يمكن أن نثبت لزوم البيع من خلال الاستصحاب، وقد تقدم هذا بيانه. ها لكن قد نجي نقول للشيخ الأنصاري نقول هل ثبت بالاستصحاب؟ ما ثبت بالآيتين، ونحن في مقام إثبات أن الأصل في البيع اللزوم من خلال الآيات القرآنية. وهذا تنبه له الشيخ الأنصاري. لكن احنا في الحقيقة نقول لما الشيخ الأنصاري يحكي هالحكاية ويتكلم عن بعض العلماء اللي يقول بعضهم انه ربما يستشكل بعضهم في اطلاق الآيتين الأخيرتين، ما هو الفرق يا شيخ الأنصاري؟ ما تخبرنا عن الفرق بين الآية الأولى والآيتين الأخيرتين؟ إذا ما في الآيتين الأخيرتين اطلاق، حتى في الآية الأولى ما في اطلاق، هم على نسق واحد في الاستدلال. لذا قال لكن يمكن أن يقال إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة. رفع الآثار الثابتة شنو الآثار الثابتة؟ لعل من البيع الآثار شنو؟ نقل وانتقال يعني وحلية التصرفات المقصود. إلا إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين، يعني نحن في الحقيقة نشكك في الإطلاق، فإذا لم يتم الإطلاق من خلال الآيتين السابقتين الأخيرتين إذن لا يتم الاستدلال على ثبوت اللزوم. لم يمكن التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب، ولا ينفع الإطلاق. ليش قصده ولا ينفع الإطلاق؟ يعني لعدم وجود، لأن إذا فرضنا عدم وجود الإطلاق لا ينفع شنو الإطلاق إذا ما موجود. فبالنتيجة أرجع للاستصحاب، يقول هالحكاية احنا نقول للشيخ الأنصاري نقول ما في فارق، يعني بين إذا كان نقول ما في إطلاق، ما في إطلاق حتى في الآية الأولى أو في العقود، لأنه كما تقدم منك أنه دلالة الآيات الثلاث على أفضل اللزوم على نهج واحد. طيب هل هناك آيات أخرى تدل على أفضل اللزوم؟ يقول موجود، ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا هو الشيخ الأنصاري الآن استدل بذيل الآية، سابقا استدل بصدر الآية ولا تأكلوا، هي أصل الآية شنو؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. استدل أول شيء بالذيل، بعدين رجع إلى الصدر واستدل به ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شوف لاحظ، ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، دل على حرمة الأكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا. يعني أنا الآن دلالة الآية شو تدلل ذي؟ تقول يحرم عليك الأكل بكل وجه يسمى باطل في العرف. يعني بعبارة أصرح وأوضح، لو جيت أنا شريت الكتاب من زيد، وجي زيد بيوم ثاني قال عطني الكتاب اللي شريته من عندي، أقول له تأخذ أنت مني بدون رضاي؟ هذا باطل عرفا، والآية الكريمة تقول لك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه دلالة الآية. لكن قد يجي واحد يستشكل، شوف لاحظ عبارة المصنف وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل. هذا ذي شنه ذي الكلام اللي جابه الشيخ الأنصاري؟ هذا شروع من قبل المصنف في دفع وهم. حاصل هذا الوهم أنه قد يجي واحد يحكي شاير يقول إذا أنت ما تجوز، إذا كان كل مورد يقال عنه عن أكله أنه أكل بالباطل ما تجوز فيه الفسخ، أجل معنات كيف الشارع حلل الفسخ لخيار المجلس؟ الآن أنا شريت الكتاب من زيد، ما دام أننا في المجلس لم نفترق بعد، شلون حلل الشارع هذا الخيار؟ هذا يجي يقول أنا والله باخذه شو اسمه، وبعد يعني الآن كيف حلل الشارع خيار المجلس لخيار المجلس؟ لأن عرفا هذا يقول باطل عرفا، يعني يجي البائع في نفس المجلس يقول هو أنت عطني الكتاب اللي شرع، احنا ما برح نحن في المجلس، اقول له باي حق تروح تاخذ من عندي؟ هذا عرفا باطل. زين اخذ الكتاب من عندي وبعد كيف حلل الشارع اكل المارة؟ انا لو مريت انا في شارع على نخل وكان في ذلك النخل الشجرة متدلية على ذلك الشارع، انا مريت في ذلك الشارع، يمكن ان التقط ولا ما يمكن ان التقط؟ يمكن ان التقط واكل، هذا يسمونه حق المارة. الشارع بعيد كيف حق؟ ما أنا عرفا يعتبر هذا باطل، قال يجي مثلا صاحب النخل يقول ايش تاكل من نخلتي؟ واضح الفكرة؟ ها، وشلون حلل حق الشفعة؟ انا ليوم من الايام انا مشترك ويا زيد في دار، جيت ببيع هذا النصف اللي لي على عمر، يجي يتدخل زيد يقول تعال ما خليك انا شو اسمه ما خليك تبيع، عطني الحق هذا. شلون حلل الشرع حق الشفعة لزيد؟ انا ما يجوز لي يعني ابيع، هذا باطل يعتبر، انا ببيعه يقول لي لا تبيعه. ها، شلون حلل الشرع هذه الموارد؟ نقول له في الحقيقة نحن نقول هكذا، نحن نقول هكذا، الشارع إذا حلل شيئا فإنه لا يصدق عليه الباطل عرفا، لا يصدق عليه الباطل عرفا، إنما يصدق هذا باطل إذا الشارع بحلله. بعدين الشارع إذا حلله أحكم الحكماء، واضح الفكرة؟ فإذا الشرع حلله لا يصدق عليه عنوان الباطل، وإذا لا يصدق عليه عنوان الباطل يمكن الأكل ويمكن الفاسخ. لذا قال وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، فإن أكل المارة من ثمرة الأشجار التي تمر بها باطل لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه. ففي الحقيقة مثل ما تقول أكل المارة باطل، لكن لما شهو جوزه الشارع يصير باطل؟ لا ما يصير باطل، إذ هو باطل لو لم يأذن الشرع، فلما أذن الشرع هو ليس باطلا، لذلك يجوز أكل المارة. وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار، القصد الخيار خيار المجلس، فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني التصرف في مال الغير بعد الفسخ. أنا لما الشارع ما جوز لي، يعني البائع يعني ما جوز لي ارجع على المشتري واخذ من عنده، خلاص اذا مجوز ما تجوز، جوز خيار المجلس، لكن اذا ارتفع خيار المجلس بعد يجي ياخذه، ما يجي ياخذه، يعني صار اكل المال بالباطل. لذا قال وما نحن فيه من هذا القبل، فان اخذ مال الغير يعني المشتري وتملكه يعني البائع بالفاسخ من دون اذن صاحبه باطل عرفا، لان المفروض انه ارتفع الخيار. نعم لو دل، طبعا هنا تعبير نعم لو دل فيه شيء من المسامحة، بس هذا مراده والله. نعم لو دل الشارع على جواز الفسخ كما في العقود الجائزة بالذات مثل الهبة، يبي يقول احنا لا تستغرب انه يجوز اكل المارة ويجوز حق اخذ حق الشفعة، ها زي مثل شنو، وكذلك يجوز الفسخ بالنسبة اذا لم يفترق المتبايعان، زي مثل لما الشارع اجاز شنو الهبة غير المعوضة، الهبة لغير ذي رحم، انا وهبت زيد ساعة اعطيته هبة وليس رحما لا ابن عمي لا خالي لا ابوي لا والدتي لا شنو لا شيء، يعني مو رحم. طيب يجوز لي انا ارجع افسخ ولا ما يجوز؟ يجوز لي. تقول لي هذا اكل المال بالباطل، هذا ليس قريم اكلون المال بالباطل، لماذا؟ لأن الشارع حلله، وهذا الجواز بالذات يعني أصل ذات العقد الهبة هذا جائز. لذا قال نعم لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائز، نعم لو دل ذي استثناء منين؟ لأنه قال ما نحن فيه من هذا القبيل، يعني إذا كان هناك خيار يجوز الأكل، أما بعد إذا ما في خيار شلون؟ ها بعد ما يجوز يكسر أكل المال بالباطل. نعم لو دل الشارع على جوازه يعني جواز الفسخ كما في العقود الجائزة بالذات، لأن في عقود جائزة بالذات وفي عقود جائزة بالعرض، الجائزة بالذات مثل الهبة أو جائزة بالعارض، يعني مثل البيع، البيع لازم مو جائز بالذات، وإنما يعرض عليه الجواز لثبوت العيب فيثبت خيار العيب، لثبوت الغبن فيثبت خيار الغبن، لثبوت خيار المجلس، فإذا ارتفعت هذه الأشياء يكون لازم ويصير أكل المال. لذلك قال نعم لو دل الشارع على جوازه جواز الفسخ كما في العقود الجائزة بالذات وبالعرض كشف ذلك الجواز من قبل الشارع، كشف ذلك عن حق للفاسخ متعلق بالعين. وأما قوله مما ذكرنا يظهر، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.